على فكرتي أن العقل أو المناهج العلمية التجريبية يشتملان بسلطتهما التي يملكانها كل ميادين الحياة بلا استثناء. وبالتالي لا يوجد ميدان من ميادين الحياة، سواء كان ميدان الاجتماع البشري أو ميدان النفس الإنسانية أو ميدان المعرفة أو ميدان التاريخ أو ميدان المستقبل أو ميدان الماضي، كل هاي الميادين هي في الحقيقة ميادين تخضع لسلطة البحث العلمي ولسلطة المعرفة العلمية التجريبية. فإذا كان شخص ما يؤمن بمثل هذا الأمر إيمانا حقيقيا فهو علموي، وإذا كان ثمة من يحمل عبء مثل هذه القناعة فهو يحمل في طيات ذاته أيديولوجيا علمانية راسخة، علموية راسخة. وبالتالي إذا ما أردنا ملخص مثل هذه الأفكار في نسق موجز مختصر، أمكننا أن نقول بأن العلموية نزعة في الأساس أو اتجاه، وهي ليست مدرسة ولا هي في الحقيقة مذهب قائم بنفسه واضح المعالم تتشابه أركانه وينتمي إليه مفكرون يحملون نفس العناصر المعرفية الفكرية والقناعات. العلموية تيار أو اتجاه أو نزعة في العموم تعتبر العلم التجريبي الوسيلة الوحيدة لمعرفة الواقع على ما هو عليه، والطريقة الوحيدة الموضوعية التي على المجتمع تحديد كل القيم المعيارية، يعني المعيارية القانونية والأخلاقية. لما منقول معيار يعني قانوني وأخلاقي، وتحديد القيم المعرفية استنادا إليها. فإذا أمكن لنا أن نسمع من شخص ما مثل هذه الدعوة بأن يقول بأن العلم التجريبي هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة الواقع على ما هو عليه، وهو الطريقة الوحيدة الموضوعية الكافية التي ينبغي على البشر أن يعتمدوها، من أجل تحديد قيمهم المعيارية الأخلاقية والقانونية وتحديد قيمهم المعرفية استنادا إليها. إذا ما سمعنا كلاما من هذا القبيل من شخص ما فهو علموي، وبالتالي فهو أحد أولئك الذين ينتمون إلى نزعة علموية أو تيار علموي. وكذلك إذا سمعنا كلاما من شخص يدعي فيه أن المنهج الذي استنادا إليه يمكن الإجابة على كل الأسئلة المتعلقة بوجودنا، بما في ذلك الأسئلة التي كابدت الفلسفة في مدى تاريخها بلا جدوى من أجل حلها، وأنها المعيار الذي من خلاله يمكن وضع حل لكل مشكلاتنا الراهنة أو تلك التي ستواجهنا في المستقبل، إذا ما سمعنا كلاما من هذا القبيل فنستطيع ببساطة أن نتهم الشخص الذي يقول مثل هذا الكلام بأنه علموي، وبأنه ينتمي إلى نزعة العلموية أو إلى التيار العلموي. في محاولة تتبع استعمال هذا المصطلح كذلك نجد أنه يستعمل في مواطن متعددة مختلفة للتبخيس، يعني لتقليل القيمة، للذم وليس للمدح. منها أنه يستعمل للإشارة إلى محاولات تطبيق مناهج العلوم الخبروية، يعني مناهج العلوم التجريبية، في سياقات جد واسعة لا يمكن بحال من الأحوال تطبيق مثل هذه المناهج عليها أو إخضاعها للمعايير المتبعة في مجال العلوم التطبيقية، كما هو الحال مثلا في علم النفس، كما هو الحال مثلا في الميتافيزيقا، كما هو الحال في المجتمع، كما هو الحال في التاريخ، كما هو الحال في المستقبل، مثل هذه كما هو الحال في الدين، مثل هذه المناهج الخبروية التطبيقية التي يعتمدها العلم في فحص ميدانه وفي فحص موضوعه إذا ما عممت إلى دائرة أوسع منها بكثير، واعتبرت مناهج صالحة لأن تطبق في ميادين جد هائلة أو جد واسعة، مثل هذا النمط من أنماط الاستخدام للعلموية مضلل، وصاحبه الذي يدعيه لا يعرف على وجه الدقة أن تعميم منهج خبروي تطبيقي إلى ميادين يصعب أن يطبق فيها منهج خبروي أو أن ينشغل عليها منهج خبروي مثل هذا النمط من أنماط العمل يوحي بأن الشخص مبالغ في الاعتداد بالعلم، مدع لإمكانية العلم لحل مشكلات لا يستطيع حلها أو تجاوز حدوده إلى حدود لا يمكنه أن يبلغها. ولأجل ذلك إذا أردنا أن نطلق لفظ العلموية على تبخيسا على تجربة على فعل على تصرف، أمكننا أن نقول بأن أولئك الذين يدعون بأن منهج العلم التطبيقي قادر على أن يستوعب مديات واسعة من حياة البشر وآفاق متشعبة من ما يحيط به من آفاق، يعني إذا ما دعا شخص شيئا من هذا القبيل فهو شخص مبالغ على وجه الدقة، يستمسك بعلموية منفرة ويلجأ إلى دعوة لا يمكن إثباتها بأي حال من الأحوال حتى بالمنهج العلمي نفسه. ومن مثل هذه الإطلاقات، يعني تطلق العلموية كذلك تبخيصا على أولئك، تبخيصا انتقاصا يعني على أولئك الذين يستعملون العلم كما لو كان قادرا على وصف كل شيء على الإطلاق، بأن يبدأ بوصف الواقع الذي يحيط به وينتقل إلى وقائع غير قابلة لأن تختبر، مثل يعني كأن يدعي شخص بأن العلم التطبيقي قادر على حل مشكلات الميتافيزيقا تلك التي ورثناها من سقراط، أو أنه قادر على حل مشكلات الاجتماع البشري بأكمله، وأنه قادر على حل مشكلات الإنسان بما في ذلك مشكلة الموت. وبالتالي إذا استعملت العلموية بهذا المنحى، أو إذا دعا شخص ما أن العلم يملك نظرة شمولية وأنه قادر على وصف كل الواقع وكل المعرفة، أو أنه الطريقة الوحيدة الحقيقية لاكتساب المعرفة حول الواقع وطبيعة الأشياء، فإذا ما أسميناه علمويا منكون عم نبخس بمكانه، نقول هذه نزعة علموية وهذه دعوة علموية وهذا شخص علموي وهذا ينتمي إلى اتجاه علموي وهذه دعوة علموية. ويكون قاصدي من إطلاق لفظ العلموية عليه علموي عليه أن أبخس به وأن أحط من قدره وأن أقلل من قيمته. ومن هذه الاستعمالات، يعني حينما أطلق العلموية لفظ العلموي على شخص ما أو على طريقة، أقصد من خلال هذا الإطلاق أن أعبر عن الطريقة التي يحاول بها كثيرون سواء كانوا علماء أو غير علماء ويؤمنون بالعلم على أنه الإجابة النهائية عن مشكلاتنا وعلى أنه الحل الدائم لقضايانا وأنه الوسيلة التي من خلالها نستطيع أن نفك لغز العالم. إذا ما أطلقت مثل هذا العنوان، مثل هذه الكلمة، مثل هذا اللفظ على شخص ما للإشارة إلى الطريقة التي يعتمدها ويتبعها والتي تنتهك بها أو تنتهك بها الحدود بين مجالات العلم. ثمة ما نعرفه نحن من خلال انشغالنا بمشكلات العلوم الإنسانية أن لكل علم من ميادين العلم الإنساني، من مجالات العلم الإنساني، لكل ميدان خصوصي، أن لكل ميدان خصوصياته. ميدان علم النفس له خصوصياته، ميدان الانتروبولوجيا له خصوصياته، ميدان الإثنولوجيا له خصوصياته، السوسيولوجيا له خصوصياته، ميدان علم النفس له خصوصياته، وبالتالي كل ميدان من هذه الميادين، الأنطولوجيا لها خصوصيتها، علم المعرفة أو الإبستيمولوجيا له خصوصيته، كل ميدان من ميادين المعرفة له خصوصيته، ويتميز عن الميادين الأخرى في الحد الأدنى بموضوعه. موضوع علم النفس ليس هو موضوع الاجتماع، وموضوع الانتروبولوجيا ليس هو موضوع علم النفس، وموضوع الإثنولوجيا ليس هو موضوع السوسيولوجيا. ولأجل ذلك كل ميدان من ميادين المعرفة هذه له خصوصية ميدانه أو خصوصية موضوعه، ولأجل ذلك فهو يحتاج إلى منهج خاص من خلاله يعالج موضوعه، يختلف عن المناهج التي يلجأ إليها علماء آخرون ينتمون إلى دوائر معرفية أخرى أو إلى ميادين معرفية أخرى. لكن ما بات واضحا الآن في سياق العلوم الخبروية التجريبية أنه يمكن لعالم طبيعي مثلا متخصص في الفيزياء، كما هو الحال مع دوكينز أو هوكينج مثلا، أن يعمم منهج العلم الفيزيائي الذي ينشغل به ويعتبر نفسه متخصصا فيه، أن يعمم منهج العلم الفيزيائي إلى أي علم آخر، وهو باعتباره فيزيائيا إذا ما ادعى أن منهج العلم يمكنه أن يحل كل مشكلات الواقع والحقيقة، وأن منهج العلم قادر على الإجابة على تساؤلات شاملة يطلقها العقل الإنساني حول وجودنا، فهو يقصد على وجه الدقة المنهج الفيزيائي. لما يقصد المنهج الفيزيائي؟ لأنه متخصص بالفيزياء، وبالتالي منهج الفيزياء هو منهج عملي ومنهج اشتغالي. فإذا ادعى أن العلم الطبيعي قادر على حل مشكلات تنتمي إلى ميادين أخرى كميدان النفس الإنسانية أو كميدان الدماغ البشري أو العقل البشري أو كميدان المعرفة الإنسانية أو كميدان الميتافيزيقا، كأن يجيب العلم على نشأة العالم وعلى نشأة الوجود في كليته وعلى الغايات القصية التي يندفع إليها، أو كأن يجيب العلم على سؤال مبدأ العالم، أن هناك مبدأ للعالم أو ليس هناك مبدأ للعالم، فهذا يعني أنه يفترض أن منهج الفيزياء قادر على أن يخترق الحدود، وعلى أنه قادر على أن ينتقل من ميدان الفيزياء نفسها إلى ميادين أخرى للمعرفة البشرية، وينشغل بمشاكلها ويضع إجابات لأسئلتها وحلولا لمشاكلها. ولأجل ذلك إذا استعمل شخص منهج العلم بشكل منتهك، بمعنى أن تطبق معايير العلم ومبادئه على مجالات غير تجريبية لنفرض، أو استخدام إطلاق وصف يعني الوصف العلمي، المنهج العلمي على ميادين الميتافيزيقا وعلى ميادين النفس، إذا ما فعل شخص ذلك فإننا إذا وصفناه بالعلموي فإننا نقصد التبخيس، لأن مثل هذه النزعة التي تفترض أن منهج العلم التجريبي الخبروي التطبيقي قادر على أن يتجاوز حدوده إلى مجالات أخرى من المعرفة الإنسانية، وأنه قادر على أن يجيب على أسئلة تنتمي إلى دائرة هذه المجالات أو الميادين، فإن دعوة من هذا القبيل هي في الحقيقة شكل من أشكال الجهل وليست شكلا من أشكال العلم، وهي نزعة متطرفة بأي حال من الأحوال لا يملك صاحبها إذا ما أطلقها أن يثبت صحتها أو صدقها بأي حال من الأحوال استنادا إلى منهج العلم الذي يؤمن به أو يتوسل أو يلجأ إليه. إذا ما أمكن أن تكون هذه المقدمة كافية لتوضيح فكرة العلموية ومن أين أتت فكرة العلموية وكيف تعد لها أن تصبح نزعة أو تيارا فيما بعد، إذا أمكننا أن نفهم طبيعة نشأتها اللغوية وترسخ فكرتها استنادا إلى المعاجم سيكون باستطاعتنا أو سنستطيع أن نبين كيف تحولت مثل هذه النزعة التي بدت في بداية الأمر كما لو أنها رغبة جامحة وإحساس متعاظم بالذات عند أولئك الذين وجدوا في العلم الطبيعي التجريبي نتائج مبهرة وأصابتهم الدهشة من النتائج الهائلة التي قاد إليها العلم الحديث. كيف تحولت مثل هذه النزعة البسيطة القائمة على الاندهاش وعلى الإعجاب إلى تيار فلسفي قائم بنفسه له وجهة نظره في الإنسان وفي الوجود وفي العالم؟ إذا ما أردت أن أبين العلموية كمذهب كتيار كنزعة كأيديولوجيا، أستطيع أن أقول بأن العلموية تتضمن في مقاصدها التطبيق المفرط للعلم التجريبي في ميادين الحياة كافة حتى في السياقات التي لا تتلائم مع العلم التجريبي أو تلك التي تقع خارج الممارسة المنهجية للعلوم الطبيعية، حين لا يوجد ما يكفي من الأدلة التجريبية لتسويغ استنتاج علمي في مجالها، كما هو الحال مثلا في تطبيق مناهج العلم الخبروي على العلوم الاجتماعية والإنسانية ومحاولة إخضاعها لما كان يسمى بالعلم الصلب أو ادعاءات العلوم اليقينية، وهو شيء واضح الاستحالة كما عبر أحد أعمدة فلسفة العلم المعاصرة هايك، لأن مثل ذلك سيقضي حقيقة على الفاعل البشري الذي تقوم عليه مثل هذه العلوم، بمعنى أن العلوم الخبروية التجريبية إنما تشتغل على موضوعات جامدة على عناصر ميكانيكية كما هو الحال في عناصر الطبيعة، وبالتالي موضوعها موضوع محايد، موضوع قائم هناك لا ينتمي إلى دائرة الإنسان ولا إلى دائرة وعيه ولا إلى دائرة شعوره. الشجرة التي تقوم هناك إذا ما أخضعها العلم للخبرة التجريبية فهو يخضع شيئا محايدا لا علاقة له مباشرة بالإنسان ومشاعره، وإذا ما حاول العلم الطبيعي أن يدرس العناصر الأخرى القائمة في الطبيعة كأن يدرس اليورانيوم مثلا وأن يحلل طبيعة ما يتركب منه اليورانيوم والعناصر التي تشكل وجوده الخارجي، فهو إنما ينشغل حقيقة بموضوع محايد لا علاقة للإنسان به مباشرة، وهو لا ينتمي إلى دائرة شعوره ولا إلى دائرة إمكاناته الداخلية ولا إلى دائرة معرفته ولا إلى دائرة وجدانه ولا إلى دائرة فاعليته وحركته. ولأجل ذلك تستطيع العلوم التطبيقية الخبروية أن تبدع في مثل هذه الميادين التي يكون موضوعها موضوعا قابلا لأن يتحكم به تحكما تاما بواسطة المنهج العلمي، كما لو حصلت ظاهرة الواقع فإننا يمكن أن نكرر مثل هذه الظاهرة في المعمل وفي المختبر ضمن شروطها الطبيعية، لكن مثل هذه المسألة لا يمكن بحال من الأحوال أن تتحقق في العلوم الإنسانية والاجتماعية، لأن علوم الاجتماع أو علوم المجتمع إنما تدرس مجتمع الإنسان لا مجتمع الشجر، ولأن علوم الإنسان إنما تدرس ميدانا، علوم الاجتماع إنما تدرس ميدانا لفاعلية الإنسان ولإمكاناته ولإرادته ولخياراته تأثير هائل فيه. لأن ميدان العلوم الاجتماعية أو لأن المجتمع كميدان للعلوم الاجتماعية لا يتحقق بحال من الأحوال إلا استنادا إلى إرادة الإنسان وفاعليته. نحن نتحدث عن اجتماع إنساني، عن مجتمع إنساني وليس عن أي مجتمع آخر. وإذا أردنا كذلك أن نتحدث عن المعرفة البشرية، وكانت رغبتنا في أن نخضع ميدان المعرفة البشرية للخبرة التجريبية، فإنه من غير الممكن أن يتبدى هذا الميدان الذي هو ميدان المعرفة الإنسانية والوعي الإنساني ميدانا يشبه إلى حد بعيد ميدان العناصر الخبروية التي تقع موضوعا للخبرة العلمية وللبحث العلمي. لما؟ لأن ميدان المعرفة الإنسانية ليس ميدانا ميكانيكيا، ولا هو ميدان ظاهرة تحدث في الطبيعة في ظل شروط واضحة، إنما الوعي الإنساني له علاقة بالإنسان في كليته. ميدان المعرفة الإنسانية له علاقة بمكانة الإنسان وبفاعلية الإنسان وبأمال الإنسان وبطموحات الإنسان وبرغائب الإنسان وبطاقات الإنسان وقدراته وبإرادته وبحريته. وبالتالي موضوع المعرفة موضوع مراوغ لا تتبدى الشروط الواقعية للظاهرة المعرفية بشكل واضح كما تتبدى في عالم الطبيعة، ولا تتبدى عناصر الظاهرة استنادا إلى فحص علمي كما تتبدى على وجه الدقة شروط واقعة أو حدث في عالم الطبيعة يمكن تكرارها في مختبر كما تحدث. ولأجل ذلك تعميم مناهج العلوم الطبيعية إلى ميادين علم الاجتماع وعلم الإنسان، وافتراض أن مناهج العلوم الطبيعية كافية لحل مشكلات المعرفة الإنسانية والاجتماع الإنساني والنفس الإنسانية وحل مشكلات التاريخ ومشكلات العقل البشري، هذا تعميم مفرط ونزعة متطرفة في الإيمان بالعلم وفي الإيمان بقدراته وفي الإيمان بإمكاناته وطاقاته. مثل هذه النزعة سنجد لها على وجه الحقيقة بدايات، وإذا ما فحصنا تاريخيا نجد أن مثل هذه الدعاوى التي تتضمن في مفهومها الاعتقاد بأن مناهج العلوم الطبيعية أو التصنيفات والأشياء المعترف بها في هذه العلوم تشكل عناصر ملائمة وحيدة في محاولة الإجابة على أي تساؤل فلسفي أو أي تساؤل علمي، وأن العلم الطبيعي وحده هو الذي يصف العالم كما هو في حد ذاته مستقلا عن أي منظور وعن أي رؤية منحازة، مستبعدا كل عناصر الحالات النفسية والروحية المصاحبة للتجربة العلمية، وبالتالي يصبح ادعاء أن العلم كافٍ، العلم بمعنى العلم الطبيعي كافٍ للإجابة على أسئلة الإنسان في كل ميادينه، وأنه قادر على حل مشكلاته بغض النظر عن الميدان الذي تنتمي إليه، هو العنصر الأساسي الذي تقوم عليه العلموية. والعلموية في الحقيقة عند لا حتى الأستاذ محمد عبيد، حتى لو كانوا يعتقدون بأن الإنسان إنما يتألف من جسد مادي فهم لا يستطيعون كذلك ادعاء أنهم إنما يمكنهم عبر وسائل البحث العلمي معالجة مشكلات الإنسان، لأن الإنسان هم يعتبرون بأن الإنسان يملك وعيا، ألا يفسرون هذا الوعي بأنه يتركب من عناصر مادية هي يعني الأعصاب وعلاقات الأعصاب فيما بينها، وأن الدماغ شبكة من الأعصاب كما هو الحال في كل التجريبية الحديثة والمعاصرة. حتى لو آمنوا بذلك، نحن لا نتحدث عن الأعصاب بنفسها، نتحدث عن ظواهر أخرى تنتجها الأعصاب، يعني ظاهرة المعرفة، ظاهرة الغضب، ظاهرة الحزن، ظاهرة القلق، ظاهرة الاضطغان، ظاهرة الاضطراب، الأحوال النفسية ما نسميه نحن الأحوال النفسية. كيف يتأتى للعلم الطبيعي التجريبي أن يختبر قضايا من هذا القبيل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نلتقطها واضحة جلية، وأن نضعها تحت الفحص العلمي متبدية بكامل إهابها؟ مثل هذه القضايا، مثل هذه العناصر، عناصر مبهمة غامضة، ويصعب التقاط حقيقتها وإدراك طبيعتها والإمساك بها، وهي مراوغة على وجه الدقة. فكيف يتأتى لعلم تجريبي خبروي أن يلتقط شيئا مراوغا من هذا القبيل؟ ولأجل ذلك بقيت مشكلات من قبيل مشكلة القلق أو الاضطغان أو الهم، كما عبر هايدغر فيما بعد موضوعا لانشغال فلسفي عميق في سياق الفينومينولوجيا الغربية منذ هوسر فصاعدا. وعلى أي حال، العلموية إذن عند أولئك المتحمسين لها، المؤمنين بها، الداعين إليها، نزعة ذات قيمة عالية جدا في مقابل فروع المعرفة الأخرى، وهي تجعل العلم التجريبي المصدر الوحيد الموثوق للمعرفة، وأن النظرة العلمية أو النظرية العلمية هي النظرية الأكثر موثوقية حول العالم والجزء الأكثر قيمة في العلم البشري. وبالتالي هم يستبعدون استبعادا تاما وجهة النظر التاريخانية مثلا، ووجهة النظر الفلسفية، ووجهة النظر الدينية فيما يتصل بالواقع وبالحقيقة، بالإنسان أو بالمجتمع، إما لأن مثل هذه النظرة، يعني النظرة التاريخية أو النظرة الفلسفية أو النظرة الدينية، إما لأن هذه النظرة حقيقة أقل موثوقية من العلم وأدنى نفعا، وإما لأن العلم يغني عنها بالكلية، لجهة أن الأساليب الخاصة المميزة للعلم الطبيعي تشكل المصدر الوحيد للمعرفة الحقيقية عن الإنسان والمجتمع والتاريخ، في اختزال مفرط للمعرفة البشرية. هلا قبل أن استوعب الكلام في هذا السياق، إذا ما أردت أن أبسط قليلا منظورنا، بلغ العلم الطبيعي أوجه في نهاية القرن العشرين، وهو انساق إلى إبداعات مدهشة وإلى كشوفات لا حدود لها في سياق الطبيعة، وهو ولد من النتائج ما يفوق الخيال فيما يتصل بالبيولوجيا، علوم الخلية، علوم الحياة، وفيما يتصل بالفيزياء من جانب آخر، وفيما يتصل بطبيعة تكون العناصر من جانب آخر، يعني في المستويات الثلاثة للعلم الطبيعي، اللي هي البيولوجيا أهم شيء، والفيزياء كذلك، والكيمياء، وتطورات الرياضيات فيما بعد كانت تطورات رديفة، لأن الرياضيات ليست علما تجريبيا خبرويا، هي قانون العلم على وجه الدقة. الرياضيات هي ما تقدم لنا، إذا صح التعبير، النسق الذي من خلاله نستطيع أن نبني قوانين العلوم التطبيقية ونتائجها، أو ننظم نتائجها. وبالتالي العلوم التجريبية الأساسية التي استنادا إليها يقدم العلم نفسه كاشفا عن خفاء العالم وعن لغزه، هي الأحياء، البيولوجي، والفيزياء، والكيمياء. إذا نظرنا إلى مثل هذه الجوانب الثلاثة من جوانب المعرفة الإنسانية التجريبية، وجدنا أن ما قدمه العلم في السياق مبهر، وهو شيء يعتد به ولا يمكن بأي حال من الأحوال لإنسان موضوعي أن يتنكر للقيمة الرفيعة جدا لهذا الجهد البشري الذي اندفع استنادا إلى مناهج العلوم التطبيقية الخبروية إلى كشف خفاء العالم المادي. موقف منصف ومعتدل فلسفي أقصد، وليس دفاعيا وليس عاطفيا، موقف فلسفي معتدل منصف يمكنه أن يقول ببساطة بأن العلم الطبيعي قدم الكثير، وأن علوم الطبيعة أبدعت في ميادينها نتائج مبهرة تثير الإعجاب والاندهاش والدهشة، لا أقل في ميدان الفيزياء، لا أقل في ميدان علوم الأحياء، أي التطورات الأكيدة التي ساهمت في اكتشاف الكثير من الأمراض حتى بلغنا ذروة الاكتشافات حينما عثرنا على الخارطة البشرية للكائن، الخارطة النسابية للكائن البشري DNA، والتي على أساسها تمكن العلم الطبيعي من حل لغز الكثير من الأمراض والتحورات والاختلالات التي تصيب الكائن البشري، والتي ساهمت كذلك في اكتشاف الكثير من الحقائق عن طبيعة تكويننا وتكوين العالم الحي من حولنا، وبالتالي تقليص دائرة الممتنع والمحتجب والمخفي بهذا السياق. لكن إذا نظرنا من جانب آخر إلى محاولات العلوم الطبيعية في ميادين أخرى، كما هو الحال في ميدان علوم الاجتماع، أو كما هو الحال في ميدان علم النفس، أو كما هو الحال في ميدان الأنطولوجيا يعني أسئلة الوجود، كما هو الحال في الدين مثلا، ما منلاقي مثل هذه النتائج، لا نستطيع أن نعثر على مثل هذه النتائج بشكل واضح. الجميل المدهش الذي رأيناه في سياق تطبيق مناهج العلوم الطبيعية على موضوعات الطبيعة، على أشياء الطبيعة، لا نجده حينما طبقت مناهج العلوم الخبروية التجريبية في ميدان النفس الإنسانية، ولا في ميدان المعرفة الإنسانية الوعي يعني، ولا في ميدان علم الاجتماع، ولا في ميدان علم السياسة، ولا في ميدان التاريخ مثلا، حتى في ميدان الاقتصاد. والمعالجات التي استندت إلى منهج العلم الخبروي لمشكلات في ميادين من هذا القبيل لم تكن مجدية في العام الأغلب، يعني ما زلنا حتى يومنا نشهد خلافات لا حدود لها في الطريقة التي تقابل أو تواجه بها مشكلات النفس الإنسانية، أمراضها وأحوالها، وهناك مدارس لا حدود لها وتيارات ومفكرون لكل منهم وجهة نظر فيما يتصل بالحياة النفسية للإنسان. وكذلك إذا ما نظرنا إلى معالجة دعاة العلموية لميدان المجتمع استنادا إلى مناهج العلم الخبروي، فإننا لا نعثر كذلك على النتائج نفسها التي وجدناها في ميدان العلوم الطبيعية. هذا النجاح الباهر الذي نجده في انشغال العلم التطبيقي على الخلية الحية، على ميدان العلوم، على ميدان الأشياء الحياة، الأشياء التي تنتمي إلى الكائن الحي أو إلى حركة أجسام العالم، فيزياء، في الفيزياء الفلكية أو في الفيزياء العادية التطبيقية. إذا نظرنا إلى الإنجازات الهائلة في مثل هذه الميادين، ثم نظرنا من جانب آخر إلى تطبيق مثل هذه المناهج في ميدان علم الاجتماع، لوجدنا أن الفرق هائل وشاسع. ما زلنا حتى أيامنا نجد أن ظاهرة من قبيل عودة الدين في العالم الحديث، وهي ظاهرة اجتماعية، عودة الدين في العالم الحديث ظاهرة اجتماعية، أي ظاهرة موجودة. طيب ظاهرة العنف في العالم الحديث ظاهرة اجتماعية، ظاهرة الرغبة في الابتعاد عن الحياة أو الرغبة في الانتحار في التخلص من الوجود، هذه ظواهر نفسية واجتماعية في نفس الوقت موجودة في العالم المعاصر، يمكن أن يدعى بأنها ظواهر اجتماعية. ظاهرة الانتحار أو ظاهرة الابتعاد عن المجتمع أو ظاهرة ترك الحياة العصرية الحديثة أو الاضطراب النفسي أو الاكتئاب أو العصاب أو الذهان، كل هذه الحالات نفسية. أو ظاهرة التسول أو ظاهرة لنفترض العنف المجتمعي أو ظاهرة العنف الفردي أو ظاهرة اضطرابات الشخصية أو ظاهرة اختلال العلاقات الاجتماعية. طيب هذه ظواهر اجتماعية، هل أمكن للعلم أو ظاهرة عودة الدين بشكل ملتبس في العالم الحديث مثل هذه الظواهر يا ظواهر اجتماعية؟ إذا ذهبنا إلى طرائق المعالجة التي مورست على مثل هذه الظاهرات في المجتمع المعاصر استنادا إلى مناهج العلوم الخبروية، لا نجد أن ما كشفت عنه هذه المناهج شيئا يمكن أن يكون واحدة. الحلول التي اقترحت لسبب عودة الدين في العالم الحديث حلول لا حدود لها. كل شخص يفترض من وجهة نظره أن عودة الدين في العالم الحديث لها أسبابها، ثم يقدم حججا وبراهين وأدلة على صحة ما يعتقده من سبب لعودة الدين إلى العالم الحديث، بالرغم من كون العالم الحديث عالم علماني وبالرغم من القناعة التاريخية الراسخة بأنه كلما تقدم المجتمع تقنيا وعلميا كلما قل اعتماده على الدين. طيب جئنا إلى العالم الحديث فوجدنا أن العالم العلماني اللي هو أكثر مجتمعات العالم تطرفا في تطبيق العلمانية تعود الأديان العامة فيه إلى الظهور في المجتمع من جديد بالرغم من علمانيته. وإذا أردنا أن نقع على سبب ذلك وذهبنا لتطبيق العلوم التجريبية الخبروية لدراسة مثل هذه الظاهرة، فإننا لا نجد أن اثنين من العلماء الذين يعتمدون مناهج العلم الخبروي قادران على أن يخرجا بنتائج موحدة. ولأجل ذلك وجهات النظر حول ظاهرة عودة الأديان العامة إلى العالم الحديث لا تعد ولا تحصى، والعلماء الذين درسوا هذه الظاهرة في خلاف أكيد، وهم لم يتفقوا قط على رأي واضح ولا قدموا إجابة واضحة. السبب هلا نشوف ليه. الدراسة التي عالجت مشكلة العنف في العالم الحديث، الآن إذا ما أراد الإنسان أن يطلع على ما صدر من دراسات للعنف تطبق مناهج العلوم الخبروية الاستقصاء والتتبع، بلاقي أنه في مئات الدراسات، مئات إن لم يكن الآلاف الآن، حول العنف في العالم الحديث في العالم العصري. ما هي ظاهرات العنف وما هي طبيعتها وكيف تتشكل وما هي علاقتها بالذات الإنسانية وفق أي ظروف يصبح الإنسان عنيفا، وما هي الدوافع التي تجعله عنيفا، وما هي فلأعبر بتعبير الميكانيزما الداخلية، الجدل الداخلي الذي يولد عند الإنسان، يولد الإنسان العنيف، يولد إنسانا عنيفا ويخلق إنسانا عنيفا، ما هي هذه الأشياء؟ ثم ما هي الظاهرة في تبديها الاجتماعي، كيف تبدو الظاهرة وما هي مقاصدها وما هي آليات اشتغالها وما هي المقاصد التي تندفع إليها وما هي الشروط الواقعية التي تساهم في حدوثها؟ إذا ما أردنا أن نبحث عن إجابات لمثل هذه الأسئلة استنادا إلى علم خبروي تطبيقي، وجدنا أنه من غير الممكن أن نقع على اثنين من المفكرين الغربيين الراهنين الذين يعتمدون مناهج العلوم التجريبية الخبروية قادران على أن يجيب إجابة واحدة أو على أن يقدم لنا معيارا موحدا لدراسة هذه الظاهرة يشبه مناهج العلوم الطبيعية التي تقوم على معيار واحد. ولأجل ذلك تعميم مناهج العلم الخبروي إلى ظاهرات لا تنتمي بأي حال من الأحوال إلى ميدان العلوم التطبيقية، ثم افتراض أن هذه المناهج سوف تنجح نجاحا باهرا كما نجحت في ميدان العلوم الطبيعية، وأنها قادرة على وضع حد للمشكلات التي تعصف باجتماعنا البشري كما وضعت حدا للمشكلات التي كنا نعانيها في ميدان الطبيعة، وأنها ستجيب على كل الأسئلة التي ترفل أو يرفل مجتمعنا فيها كما أجابت على جميع الأسئلة التي كانت العلوم الطبيعية أحث بها. مثل هذا الكلام كلام غير واقعي على الإطلاق. قرأت منذ فترة كتابا مهما جدا لعالم اجتماع حصيف، عالم اجتماع متميز، وهو بحاثة من طراز كبير معترف به كونيا. هو كازانوفا، عالم الاجتماع الشهير الأمريكي كازانوفا، وضع كتابا وأنا قرأته مرات عديدة وكتبت عنه، وضع كتابا معروفا جدا في سياق علم الاجتماع الغربي، في سياق علم اجتماع الدين، ثم نقل هذا الكتاب إلى العربية وعربته المنظمة العربية للترجمة في بيروت ونشر في 800 صفحة تقريبا. يحاول كازانوفا أن يجيب على تساؤل أنه المعروف جدا في سياق علم الاجتماع الغربي منذ نشأت فكرة العلمنة، مش العلموية، العلمنة أو العلمانية، وهو الفصل بين المجتمع والدين، والتي تطرفت فيما بعد إلى ممارسة إقصاء للدين عن الحياة الاجتماعية ومحاربة قصرية للدين كما حدث في الاتحاد السوفيتي السابق مثلا، حينما منعت الممارسات الدينية ومنع الانتماء إلى دين وحرم إذا صح التعبير أي كلام في الدين، استنادا إلى فكرة أن الدين رجعية وتخلف، وأن العلمنة هي نزعة ترغب في إقامة الاجتماع الإنساني على دعائم علمية بعيدا عن الخرافة. بهذه المرحلة من مراحل الزمن أصبحت العلمانية فكرة تقوم على إقصاء الديني، يعني علمنة المجتمع تعني إقصاء الديني من المجتمع، وهي فكرة قامت على أصل. شو هو الأصل؟ أن المجتمع كلما أصابه التحديث التقني والعلمي وكلما توسعت دائرة كشوفاته العلمية وتفتق العالم عن حقيقة ذاته أمام أعيننا وأمام بصائرنا وأمام وعينا، كلما أصبح الإنسان أكثر بعدا عن الدين، وبالتالي تحديثه الاجتماع الغربي في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي الإدارة كانت الفكرة التي تحكمه هي فكرة أن مثل هذا التحديث سيقود إلى اختفاء الدين تدريجيا، وهذه فكرة سنجدها بوضوح تام عند مفكرين كبار مثل ماكس فيبر. فيكم تقرأوا ماكس فيبر في مجمل مؤلفاته الآن في العربية، وهو أحد الدعائم الكبرى للعلموية وللعلمانية في الغرب الحديث. وصلنا إلى محل الآن في الغرب أن الغرب الحديث الذي بلغ ذروة علمانيته تعود فيه الأديان العامة إلى الظهور، مش الأديان الخاصة، يعني مش الإيمان الشخصي عندي أنا في المنزل، إيماني الشخصي الداخلي هو الذي يعود. تعود الأديان إلى الممارسة الاجتماعية، وتعود الأديان إلى التأثير في العالم، وتعود الأديان إلى الحضور في ممارسة عامة. مثل هذا الحضور للدينية في حدود ممارسة عامة ولد سؤالا جذريا وجوهريا، أنه كيف تأتى لمجتمع علماني متطرف في علمانيته ويطبق معايير العلوم الحديثة في الإدارة وفي الاجتماع وفي الاقتصاد وفي التعليم وفي التنظيم وفي التربية إلى آخره، كيف يتأتى الاجتماع من هذا القبيل أن يعود الدين فيه إلى العالم الحديث؟ وأين هي فكرة ماكس فيبر القديمة التي تقول بأنه كلما تحدث المجتمع، يعني أصبح أكثر حداثة، كلما قل حضور الدين فيه حتى يبلغ مرحلة من مراحل الانعدام الكلي؟ مثل هذا الإشكال ولد رغبة في إعادة الدراسة. كازانوفا أحد هؤلاء الباحثين الكبار وعلماء الاجتماع الكبار الذين رغبوا في الانخراط في إعادة تكوين تصور حول البنية التي تحتضن مثل هذه العودة للدين في العالم الحديث. وهو في مطلع كتابه كان يرغب في الإجابة على سؤال كيف يعود الدين إلى العالم الحديث في ذروة انبعاث العلمانية وفي ذروة حضورها. كيف؟ ما صنعه هذا الرجل هو أنه قسم كتابه إلى قسمين. القسم الأول حاول فيه أن يقول بأنه لابد من إعادة النظر في فكرة العلمنة. الدراسات الحديثة العلمية للعلمنة مخفقة في طبيعتها وفي أصل نشأتها وفي ممارساتها، وأنه لابد من إعادة النظر في العلمنة، وكل الدراسات السابقة لم تعد كافية، وأثبتت تجربة العالم الذي يحيط بنا إخفاقها، والوقائع المتجددة تدل على أنها غير كافية للتفسير. يعني القول بأن العلمنة تعني في جوهرها إقصاء الديني، وأنها تحديث للعالم استنادا إلى التقنية والعلم، وأن مثل هذا التحديث للعالم استنادا إلى التقنية والعلم سوف يقود إلى خفاء الدين، مثل هذا الكلام أثبتت وقائع العالم الذي يحيط بنا خواءها، ولا بد من إعادة النظر في العلمنة نفسها. عمل مدخل، صنع مدخلا لكتابه يبلغ حوالي 100 صفحة حول إعادة تفسير العلمنة ومناقشة كل النظريات السابقة التي تدعي أنها كشفت عن حقيقة العلمنة وأنها أبرزت العلمنة بشكل لا مرد له، وأنها وضحت حقيقتها وشكل تحققها والآثار التي تترتب عليها. ثم في القسم الثاني الأكبر من كتابه درس حالات 4. أخذ حالي من رومانيا التي كانت خاضعة للاتحاد السوفيتي السابق، والتي كان من المفترض أنه هي مجتمع حديث للغاية تم إقصاء الدين منه بسبب حداثته، وأنه من غير الممكن للمجتمع من هذا القبيل تام التحديث أن يكون الدين حاضرا فيه، أو أن يعود الدين إليه، أو أن يعود الدين إليه. أخذ نموذج رومانيا، وأخذ نموذج آخر هو الولايات المتحدة الأمريكية. أنا بدي أحكي فقط عن هذين النموذجين باختصار. ما وجده هذا الباحث المتضلع أن عودة الدين إنما تحققت في العالم الحديث في أكثر مجتمعات العالم علمانية، وأن حضورها الطاغي في العالم العلماني الحديث سؤال معكوس يضع كل تفسيرات العلمانية السابقة موضع شك. ويقلل من قيمة كل الدراسات التي أنجزت حول الدين وكيفية حضوره في العالم وحول الطبيعة، وأكثر من هذا حول الوظائف التي يؤديها. وكذلك يكشف مثل هذا النسق من أنساق الدراسة والبحث عن أن كل الدراسات حول العلمانية فيما مضى وحول وظيفتها وطبيعتها كانت مخفقة، لأنها لم تتنبأ إلا بالخاطئ. كيف؟ لأنها تنبأت لنا بغياب الدين من العالم الحديث، فإذا بنا نشهد عودة له من العالم الحديث، لكن عودته في العالم الحديث عودة ملتبسة. حتى هي العودة بدأ إعادة دراسي، لم تعود المسيحية إلى أوروبا أو إلى أمريكا، بل مسيحيات. لم يعود الدين الرسمي إلى الظهور في زمن الحداثة وما بعدها، بل مش الدين الرسمي، بل الشيعة، الشيعة والطرق الدينية وأساليب البدع وما شبه ذلك، تلك التي ينتجها أفراد أو جماعات. هذا أمر كمان بده دراسة. في جانب آخر من هذا الموضوع، أنا حكيت عن العنف. كان التفسير السابق للعنف بأن الإنسان إنما يميل إلى العنف لأنه يبحث عن إشباع، عن إشباع لرغباته وعن لرغباته المادية، وعن إشباع لرغباته المعنوية، يعني مثل المكانة والاعتراف. أن الإنسان يحتاج لاعتراف من الآخرين، فهو يحاول أن يقتنص اعترافهم بالقوة، وهذا إنما يتحقق في مجتمعات لا تكون فيها للإنسان كرامة، ولا يكون الإنسان معترفا به في سياق قانون، ولا يكون الإنسان متمتعا بالمكانة التي ينبغي أن يتمتع بها كل كائن في اجتماع موحد. وبالتالي المجتمعات الحديثة قلصت من دائرة العنف لأنها وفرت للإنسان كل حاجاته، كل حاجاته، ما يحتاجه الإنسان من رغائب حتى يثبت ذاته ويشبع رغباته وحاجاته، ما متوفر له بأي حال من الأحوال. ولا يدان الإنسان بأي طريقة على نعم سأنتهي، لا أخذ 5 دقائق وأنهي لنكمل إن شاء الله في الأربعاء القادم. مثل هذه المجتمعات الحديثة، هذه المجتمعات الحديثة وفرت للإنسان كل طرائق إشباع حاجاته، ووفرت للإنسان كل الوسائل والأساليب التي من خلالها يستطيع أن يثبت ذاته وأن يحصل على اعترافه، وبالتالي ينبغي أن يغيب العنف من العالم الحديث. طيب الآن في العالم الحديث بالعكس يعود العنف مكرسا من أبواب متعددة مختلفة وبأشكال لا حدود لها. هل يستطيع العلم الحديث من جديد أن يقدم لنا إجابة مقنعة عن العودة المضطردة للعنف إلى عالم حديث متقدم وبأشكال لا تخطر ببال؟ وهل يمكنه أن يقدم إجابة واضحة وأن يستند إلى منهج واضح في الفهم والتفسير؟ ما أرغب في الإنهاء به أن العلم الحديث بالرغم من نجاحاته في ميدانه فهو غير صالح بأي حال من الأحوال لأن يكابد النظر في ظاهرات لا تنتمي إلى ميدانه، وأنه لا بد من أن يكون العلم الطبيعي قادرا على النجاح في ميدان خاص. العلموية هي النزعة التي ترى بأن العلم الحديث قادر على حل مشكلات العالم في كليته، ولأجل ذلك قلت بأن مثل هذه النزعة أصبحت إيديولوجيا، هي نزعة تبين كفكرانية، فكرانية يعني اتجاه فكراني، اتجاه إيديولوجي، هي إيديولوجيا وليست علما، هي نزعة فلسفية أكثر مما هي علم. ما هي النتائج التي تترتب على مثل هذه النزعة العلموية؟ نراها إن شاء الله في محاضرتنا، في تتمة محاضرتنا حول العلموية والمادية في الأسبوع المقبل، وعافاكم الله وشكرا لاستماعكم.